الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. إذا تبين هذا ظهر أن أحدا من المخلوقين لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، بل إنما يقصد منفعته بك، يكون عليك في ذلك ضرر إذا لم يراعي المحب العدل، فإذا دعوته فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه. وأما رب تبارك وتعالى فهو يعيدك لك ولمنفعتك لا لينتفع بك، وذلك منفعة لك محضة لا ضرر فيها. فتدبر هذا حق التدبر، وراعه حق المراعاة، فملاحظته تمنعك أن ترجو المخلوق أو تطلب منه منفعته لك، فإنه لا يعيد ذلك البتة بالقصد الأول، بل إنما يعيد انتفاعه بك عاجلا أو آجلا. فهو يعيد نفسه لا يعيدك، ويعيد نفع نفسه بك لا نفعك بنفسه. فتأمل ذلك، فإن فيه منفعة عظيمة وراحة ويأسا من المخلوقين، وسدا لباب عبوديتهم، وفتحا لباب عبودية الله وحده. فما أعظم حظ من عرف هذه المسألة ورعاها حق رعايتها. ولا يحملنك هذا على جفوة الناس وترك الإحسان إليهم واحتمال أذاهم، بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم، فكما لا تخفهم فلا ترجهم. ومما يبين ذلك أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجتهم بك، وإن كان ذلك ضررا عليك، فإن صاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا قضائها، فهم لا يبالون بمضرتك إذا أدركوا منك حاجاتهم، بل لو كان فيها هلاك دنياك وآخرتك لم يبالوا بذلك.
هو طبعا احنا شريك الاجرافين طبعا صار الان انفع واكمل واعظم. قال: فصل في بيان منفعة الحق ومنفعة الخلق وما بينهما من التباين. قال: اذا تبين هذا ظهر ان احدا من المخلوقين لا يقصد منفعتك بالقصد الاول، يعني واحد مخلوق يؤدي لك خدمة هو في الحقيقة ليست نيته الاولى أن ينفعك، هو من نيته ومن مقاصده، لكن ليس المقصد الأول، بل إنما يقصد منفعته بك، وقد يكون عليك في ذلك ضرر إذا لم يراعي المحب العدل. فالذي يحبك يقدم لك خير، يقدم لك مصلحة، يقدم لك هدية، ينفق عليك حتى لو كان الأب أو الأم يراعيك، فهو في الحقيقة بيطلب مصلحتي أولا ثم مصلحتك ثانيا، لأنه هو ينتفع بك. فأنت الأب مثلا يحرص على ولده لأنه ينتفع بالولد، ولأن هلاك الولد يشعره هو بالنقص والضعف والعجز. قال: فإذا دعوته، فإذا دعوت من ضره أقرب من نفعه، فإذا دعوته دعوت من ضره أقرب من نفعه. فأنت إذا دعوت المخلوق وقلت: يا فلان ارزقني، أو يا فلان اشفني، أو يا فلان كذا، فضلا له شرك، لأنك طلبت ممن ضره أقرب من نفعه. أما الرب عز وجل فحين يعطيك نعمة فهو يريدك لك ولمنفعتك لا لينتفع بك. فإذا الله أعطاك مالا فصرت غنيا، ما الذي يرجع إلى الله من هذا؟ وإذا الله أعطاك صحة وقوة وصرت أقوى الخلق بدنيا، ما الذي يعود على الله تبارك وتعالى؟ فلا شيء، لأن ما على كل شيء قدير، وأنه الغني غنى التام، لا يحتاج إلى أحد. إذا أعطاك أراضي وأموالا وأولادا أنت المستفيد، وهو لا يستفيد شيئا سبحانه تبارك وتعالى. أما كل من يعطيك فإنه لا يعطيك إلا ليستفيد هو، ليستفيد هو. فتدبر هذا حق التدبر، وراعيه حق المراعاة. فإذا أتدبره فماذا أستفيد؟ إني مهما أحببت من ينفعني يجب أن أحب الله أكثر، لأن كل الذي ينفعني ينفعني لمصلحتي ولمصلحتي، أما الله ينفعني لمصلحتي فقط، فقط لا غير، وهو أرفق بي. وسيظهر ذلك يوم الخير، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل شيء، لأنه هو يفر منك لأن لا منفعة له معك ساعتك. وهل يستثنى أحد من الفرار؟ لا، بل ابن كثير رحمه الله قال: يوم يفر المرء من أخيه، فذكر ان ابن ادم يفر من اخيه، ان قابيل، ان هابيل يفر من قابيل. من أخيه وأمه، قال محمد صلى الله عليه وسلم يفر من أمه وأبيه، وإبراهيم يفر من أبيه، ونوح يفر من ولده. لكن يوم القيامة كل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. فإذا نفعت في الدنيا فينفعت لمصلحتي ثم لمصلحتك، أما الله لا ينفعك إلا لمصلحتك أنت سبحانه. أرسلك رسل سخر لك هذا العالم كله سبحانه. فملاحظته يعني ملاحظة هذا الأمر أن الله ينفعك لذاتك تمنعك أن ترجو المخلوق أو تطلب منه منفعته لك، لا ترجو مخلوقا وإنما توكل على الله تبارك وتعالى. لكن هل نسأل الناس الحاجات؟ نسألهم فيما يقدرون عليه ونسألهم بكل عزة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا الحاجات بعزة الأنفس فإنها مقدورة. إذا كتب لله شيء وأنا بطلبه منك، إذا الله كتبه ستعطيني إياه، إذا الله لم يكتبه لن تعطيني إياه، لن تعطيني إياه. فإذا طلبت وإذا سألت فعلا فاسأل الله. وإذا انظر تجد أمك شفيقة بك جدا وأمك تحبك حبا عظيما مستعدة تضحي بنفسها من أجلك وأبوك كذلك. فإن كنت مريضا هل تستطيع أمك أن تفعل شيء في هذا المرض؟ فإذا لابد أن تطلب من وأن ترجو الله وأن تطلب منه سبحانه عز وجل. قال فإنه لا يريد ذلك البتة بالقصد الأول، يعني لا يريد منفعة نفسه سبحانه بل يريد منفعتك بالقصد الأول، بل إنما يريد انتفاعه بك عاجلا أو آجلا. فهو يريد نفسه لا يريدك، هذا غير الله، يريد نفسه لا يريدك، ويريد نفع نفسه بك لا نفعك بنفسه. فتأمل ذلك فإن فيه منفعة عظيمة وراحة ويأسا من المخلوقين وسدا لباب عبوديتهم فلا تعبد إلا الله، وفتحا لباب عبودية الله وحده. فما أعظم حظ من عرف هذه المسألة ورعاها حق رعاية، يعني ما أعظم من فهم التوحيد فهما عظيما وطبقه. والتوحيد هو التزكية الأولى للنفس، التزكية العظمى للنفس. فلا يمكن تزكية النفوس إلا بالتوحيد، لا يمكن، لا يمكن تزكية النفس إلا بالتوحيد. ثم قال ولا يحملنك هذا على جفوة الناس، قرأتها ولا يحملنك هذا على لما تقول كل شيء بيد الله إذا أعامل الناس بجفوة وقسوة. لا لا، لأن أعظم موحد في العالم ما كان يجفو الناس بل كان على خلق عظيم وكان يترفق ويلين معهم صلى الله عليه وسلم. لا يحملنك هذا على جفوة الناس وترك الإحسان إليهم، بل أحسن إليهم، أحسن كما أحسن الله إليك واحتمال أذاهم، بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم. وهذا معنى الإنسان يبدأ يفكر كل ما يحب يكلم إنسان كلمة طيبة أو يقدم له منفعة أو يعطي مال أو يعطي طعام أو يعطي علم أو يعطي شيء، يجب أن يفكر ليس في هذا الإنسان وإنما يعطيهم لله سبحانه عز وجل. إن أعطيتهم لهم ما أخذت أجرا، ولا تقول تعبت وخلاص خسرت مالا وخسرت وقتا وخسرت جهدا. أما إذا أعطيتهم لله فالمال مدخر والجهد مدخر والأجر مضمون والبركة مكفولة سبحان الله. قال بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم، فكما لا تخافهم فلا ترجع. لا ينبغي أن تخاف من الناس، ولا ينبغي، لأن الخوف هو الخوف التعبدي هو لمن؟ لله. وكذلك الرجاء التعبدي يكون لله تبارك وتعالى. الخوف والرجاء أعظم عبادتين بعد عبادة المحبة لله تبارك وتعالى، أعظم محبة. فأخلص المحبة لله وأخلص الخوف لله وأخلص الرجاء لله، وليس مع ذلك جفاء المخلوقين ولا التعالي عليه، بل دائما أن تؤمن بأن كل شيء بيد الله. فلما تطلب شيء من شخص أنت تطلب وأنت على ثقة أن لو أن الله يريد هذا الشخص يقتنع ويفهم كلامك ويخرج الذي طلبت منه ويعطيك إياه. أما إذا لم يكن الله يريد فمهما كلمت هذا الشخص لا فائدة، لا أمل، لا أمل. فالخوف والرجاء لابد أن يتعلق بالله تبارك وتعالى. ماشي.
قال رحمه الله قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومما يبين ذلك أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك، وإن كان ذلك ضررا عليك فإن صاحب الحاجة أعمى لا يرى قضاءها، لا يرى إلا قضاءها، فهم لا يبالون بمضرتك إذا أدركوا منك حاجاتهم، بل لو كان فيها هلاك دنياك وآخرتك لم يبالوا بذلك. وهذا إذا تدبره العاقل علم أنه عداوة في صورة صداقة، وأنه لا أعدى للعاقل اللبيب من هذه العداوة، فهم يريدون أن يصيعوك كالكير تنفخ بطنك وتعصر أضالعك في نفعهم ومصالحهم، بل لو أبيح لهم أكلك لجزعوك كما يجزعون الشاه، وكم يذبحونك كل وقت بغير سكين لمصالحهم، وكم اتخذوك جسرا ومعبرا لهم إلى أوطارهم وأنت لا تشعر، وكم بعت آخرتك بدنياهم وأنت لا تعلم وربما علمت، وكم بعت حظك من الله بحظوظهم منك ورحت صفر اليدين، وكم فوتوا عليك من مصالح الدارين وقطعوك عنها وحالوا بينك وبينها وقطعوا عليك طريق سفرك إلى منازلك الأولى ودارك التي دعيت إليها، وقالوا: نحن أحبابك وخدمك وشيعتك وعوانك والساعون في مصالحك، وكذبوا، والله إن هم إلا أعداء في صورة أولياء، وحرب في صورة مسالمين، وقطاع طريق في صورة أعوان، فواغوثاه ثم واغوثاه بالله الذي يغيث ولا يغاث. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
ومما يبين ذلك يعني أن الناس لما يتعاملوا معك حين يتعاملون معك إنما يبحثون عن إيه؟ عن مصلحتهم هم. قال: أن غالب الخلق، لم يقل كل الخلق، فقال غالب الخلق يعني إلا المتقين، يطلبون إدراك حاجاتهم بك، يريدون منك مصلحتهم، وانت في الحياة ستلحق ورحت وجيت تجد معظم الناس يريدون مصلحتك، وإذا ما في مصلحة معك تركوك حذروك فعلوا بك الأفاعي، وهذا في الدنيا معروف، حتى من أقرب الناس، حتى من الزوج، حتى من أهل الزوجة، حتى من الإخوة، حتى من الأخوات تجد هذا. قال: يطلبون إدراك حاجتهم بك وإن كان ذلك ضرر عليك، ما يبالون بضرر، تقول أنا سهرت أنا تعبت، لا يهمهم هذا، يهمهم مصلحتهم. فإن صاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا قضاءها، يريد فيقول مثلا أريد مالا الآن، تقول: ولكن هذا المال الذي معي سأعطيك إياه، ولكن والله مطلوب مني غدا كذا وكذا، يقول لك صفر، هو هنا يريد مصلحته ولا يهتم مصلحتك أنت. لا يرى إلا قضاءها، هم لا يبالون بمضرتك إذا أدركوا منك حاجاتهم، بل لو كان فيها هلاك دنياك وآخرتك لم يبالوا بذلك. يعني هذا قطاع من الناس، قطاع من الناس هكذا يريد مصلحة منك حتى لو أنت هلك وخسرت الدنيا والآخرة. وهذا إذا تدبره العاقل علم أنه عداوة في صورة صداقة. فالصديق الذي يطلب منك شيئا يضرك ويتسبب في ضياع مصالحك هو في الحقيقة عدو ولا صديق؟ عدو، عدو، هذا معلوم. وهذا يحدث حتى من الأولاد والزوج، يحدث هذا أيضا، والزوجة تقول لك مثلا: خليك لا تنزل الفجر، خليك لا تذهب إلى دروس العلم مثلا، هذه تضر في آخرتك وهي لا تبالي. وهكذا وبعض الزوجات تقول له: أنت في وظيفة وفي رشاوي كثيرة، وسع علينا الحياة قليلا، وسع علينا الحياة قليلا، فتضيع دنياك وإيش؟ وآخرتك. ولا في شيء يحدث البحور، نتكلم عن معظم الناس، ولكن هناك من هو تقي ويمنعه من الحرام. نعم، ما هو كلامنا ضرب مثل والأمثلة لا تفرق المتمثلات. قال: وهذا إذا تدبره العاقل علم أنه عداوة في صورة صداقة، وأنه لا أعدى للعاقل اللبيد من هذه العداوة، فهم يريدون أن يصيروك كالكير ينفخ بطنك أو ينفخ بطنك وتعصر أضالعك في نفعهم ومصالحهم، بل لو أبيح لهم أكلك لجذروك كما يجذرون الشعر. وهذا الفضيل بن عياض الخليفة هارون الرشيد، وده من أعظم الناس، وإمام سني عظيم جدا، إمام سني عظيم جدا، وهو أبو المأمون ولكن شتان، وكان يحكم نصف العالم، وكان يحج كل عامين، يعني يحج عاما ويغزو الروم عاما، وكان إذا حج طلب أهل العلم ليعزوه وينصحوه، فكان إذا ذهب للمدينة يقول التمسوا لنا عالما ينصحنا، وإذا ذهب إلى مكة قال التمسوا لنا عالما ينصحنا. يقول هذا للربيع وهو وزيره الأول. فذهب بي أتى بي عند عبد الرزاق وغيره، ثم أتى بي الفضيل بن عياض، والفضيل بن عياض نصح نصيحة بليغة جدا طويلة جدا ليس لنا الآن أن نذكرها. فالخليفة تأثر جدا، وكان كل ما الفضيل بن عياض يتكلم الخليفة هارون الرشيد يبكي بكاء شديد جدا، أما كله حسن الوجه كيف يكون وجهك غدا وأشياء، فيبكي بكاء شديدا جدا. والربيع يقول للفضيل بن عياض رفكم بالخليفة تقتل الخليفة، يقول بل أنت لن تقتله، أنتم تسولون له كذا. وظل ينفع الخليفة، الخليفة يعني بات ويغمى عليه ويفيق ويغمى عليه، والآخر أمر للفضيل ترك صدر كبير من المال، والفضيل غضب قال له أنا أنفعك في الأخيرة في تعطيني الدنيا. الخليفة أصر والفضيل أصر وما رفض يأخذ المال، وأصر أن الربيع يأخذ المال. امرأة خرجت قالت يا رب نحن لم نأكل من أمس وما عندنا شيء وأنت لا تقبل هذا المال. قال إنما مثلي ومثلكم كمثل بعير عند قوم، فلما كبر هذا البعير جذروه وأكلوه. فهذا بمناسبة إيش الجذر اللي بيذكره، جذروه يعني ذبحوه، ولذا يسمى الناقة إيه الجذر. وكم يذبحونك كل وقت بغير سكين لمصالح الأقارب والأصحاب، يريدون مصالحهم حتى لو ذبحوك. وكم اتخذوك جسرا ومعبرا لهم إلى أوطارهم يعني إلى رغباتهم وأنت لا تشعر، وكم بعت آخرتك بدنياهم وأنت لا تعلم. هذه أمثلة موجودة في الحياة، لا نقول كل الناس هكذا ولكنها أمثلة كثيرة موجودة وربما علمت. وكم بعت حظك من الله بحظوظهم منك، تتنازل أنت عن شاء الله طاعات من أجل إرضائه، تتنازل عن طاعات من أجل إرضائه، ورحت صفر اليدين، رحت يعني رجعت بلا شك، صفر اليدين يعني خالي اليدين. وكم فوتوا عليك من مصالح الدارين، مصالح الدنيا والآخرة، وقطعوها عنك وحالوا بينك وبينها، وقطعوا عليك طريق سفرك إلى منازلك الأولى، يعني طريق السفر إلى إيش؟ المنازل الأولى إيش؟ الجنة. وهذا ابن الخيم يقول تلك منازلنا الأولى وفيها المخيم، وإلى دارك التي دعيت إليها، الدار التي دعانا مر بها إيه؟ الجنة، ودعانا لكي نقيم إقامة دائمة هي دارنا. وقالوا نحن أحبابك وخدمك وشيعتك وأعوانك والساعون في مصالحك، وكذبوا والله. وإذا نرى لما شخص يتولى منصبا كبيرا في الدولة، منصبا قياديا كبيرا في الدولة، تجد الأصحاب والأحباب والقدماء والجيران كل شيء أنت حبيبي وأنت، كل يريد مصالح ويريد كذا ويريد كذا ويريد كذا. فإذا فقد المنصب التفت لم يجد أحد، التفت لم يجد أحدا. وكذبوا والله إن هم إلا أعداء في صورة أولياء، وحرب في صورة مسالمين، وقطاع طريق طريق الآخرة في صورة أعوان، فواغوثاه ثم واغوثاه بالله، يعني يا رب أغثنا. الذي يغيث ولا يغاث سبحانه، من صفات أنه يغيث مش كده، والاستغاثة لا تكون إلا بالله سبحانه عز وجل أو بصفة من صفاته. قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاعذروا. فالزوجة والأولاد إذا صدوك عن طريق الله وعن سبيل الله أو إذا حضوك على الحرام فهم عدو. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، عن طاعة الله المزمنة كلها، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فاستعينوا الراجح من عامل الله فيهم ولم يعاملهم في الله، وخاف الله فيهم ولم يخفهم في الله، وأرضى الله بسخطهم ولم يرضهم لسخط الله، وراقب الله فيهم ولم يراقبهم في الله، وآثر الله عليهم ولم يؤثرهم على الله، وأمات خوفهم ورجاءهم وحبهم من قلبه، وأحيا حب الله وخوفه ورجاءه فيه، فهذا هو الذي يكتب عليهم، وتكون معاملته لهم كلها ربحا، بشرط أن يصبر على أذاهم ويتخذه مغنما لا مغرما وربحا لا خسرانا. ومما يوضح الأمر أن الخلق لا يقدر أحد منهم أن يدفع عنك مضرة البتة إلا بإذن الله ومشيئته وقضائه وقدره، فهو في الحقيقة الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يعيدك بخير فلا راد لفضله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: واعلم أن الخليقة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. وإذا كانت هذه حال الخليقة فتعليق الخوف والرجاء بهم ضار غير نافع.
فهو يجيب براءة النجاة السعيد الرابح، السعيد هو سعيد في الآخرة، الرابح في الآخرة، من عامل الله فيهم ولم يعاملهم في الله فيصبر عليهم طاعة لله عز وجل، ويتجنب مكرهم وخداعهم حتى لا يخدعوه عن طاعة الله تبارك وتعالى، وخاف الله فيهم ولم يخفهم في الله، وأرضى الله بسخطهم ولم يرضهم بسخط الله تعالى، فلا يخالف طاعة الله من أجل أن يرضيه أبدا أبدا. يأتي الأب يقول لك بلاش تصلي في المساجد، ما في داعي للحية، أنا لا ترضيه بفضل سخط الله أبدا أبدا، ما في داعي لطلب العلم الشرعي، الشغل بالعلم دنيوي ينفعك ويجيب لك مدخل، هذا كله إسخاط لله برضاه. وراقب الله فيه، وراقب الله فيه، وراقب الله فيه، يعني الرابح والذي يراقب الله فيه، بمعنى أنه لا ينفذ لهم أمرا إلا إن كان يرضي الله، ولا يعصي لهم أمرا إلا إن كان معصيته في طاعة الله تبارك وتعالى، ولم يراقبهم في الله، وآثر الله عليهم ولم يؤثرهم على الله. كل شيء يطلبونه منه يدنه في رضا للميزان الحق، وهو ميزان رضا الله وسخط الله. وأمات خوفهم ورجاءهم وحبهم من قلبه، بمعنى أخر الخوف والحب والرجاء لهم أن يكون بعد محبة والخوف والرجاء لله تبارك وتعالى لا قبله. وأحيا حب الله وخوفه ورجاءه فيه، فهذا هو الذي يكتب عليهم أو يكتب عليهم، وتكون معاملته لهم كلها ربحا، بشرط أن يصبر على أذاهم على أذاهم، ويتخذه مغنما لا مغرما وربحا لا خسرانا. الأب يأمرك أن تأتي له بخمر، فهنا لابد أن تطيع الله وتعصي هذا الأب، يغضب ولا ما يغضب، أنت الآن نفعته لم تضره، ولكن إذا طلب مني الخمر فأنا أقول له آسف والله يا أبتي ما أستطيع والله، هذا حرام وهذا يضره وهذا مما نهى الله عز وجل عنه. في نفس الوقت لا أقول تطلب خمر يا رجل يا فاسق اضربه، لا لا، فهذا لابد ان احنا نطيع الله مع عدم الشده والقسوه عليه، ما زي قال هنا تكون بشرط ان يصبر على اذاه. الاب طلب منك تشتري له دخانا، لا تذهب تشتري له دخان، لو شتمك او ضربك لا باس، ويتخذه مغنما لا مغرما، لان كده اذيت في الله. وكان مصعب بن عمير تؤذيه امه وهي كافره ويصبر عليه، فآذته وضعت القيد في رجله ويصبر عليه، ثم هي تعلم حبه لها فهددته بأنها تترك الطعام والشراب حتى تموت، فقال لو خرجت نفسك نفس النفس على أن أترك هذا الأمر ما ترك. فهنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. عثمان بن عفان يضربوه ويجي خاله يلفه في حصير ويدخن يشوب النار من تحت، وعثمان صادق رضي الله صادق ولم يقل لخاله كلمة واحدة تؤذي. وعندكم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هل كان قال كلمة سيئة لأبي طالب؟ رغم أن أبي طالب عصاه دائما ولم يقبل أبدا أن يؤمن بالله وأن يعلن إيمانهم بالله عز وجل. ومع ذلك لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة شيئة أبدا أبدا. فيصبر على أذاهم ويتخذ مغنما لا مغرما وربحا لا خسرانا. ومما يوبخ الأمر أن الخلق لا يقدر أحد منهم أن يدفع عنك مضرة البتة. إذا ربنا كتب عليك مرض فاكل الأب والأم والناس كلها تستطيع تصرف هذا منك. أي مضرة كتبها الله لا يمكن حد يمنعه عنك أبدا إلا بإذن الله ومشيئته وقضائه وقدره بمشيئته. فيكون مثلا أنت مثلا سيأتي أناس لهم ديون عليك يقبضون عليك ويودونك في السجن فيتصدى أبوك يدفع الدين، فهنا أبوك صرف عنك الشر، ولكن هذا كله تم بإيش؟ قضاء الله وقدره، يعني هذا مكتوب في الأزل وبمشيئة الله عز وجل. فالحقيقة الذي دفع عنك الضرر ليس أباك وإنما هو وإنسان أصيب في حادث عربة الإسعاف انطلقت أخذته واجتمع عليه الأطباء وجبر المكسور وأعاد المقطوع إيده مقطوعة رجعوه وخيطوها وعالجوا قلبه فشفاه الله عز وجل جعله الله إيه سببا فيها. فما دفع عنه المضرة بل الذي دفعه هو الله جل الله رب العالمين. فهو في الحقيقة مشيئة الله وقضائه وقدره، والقضاء ثابت الإيه القدر، لأن القضاء يقف عند قبل كلمة كن، قبل كلمة كن هذا القضاء. ساعة ما الله جل يقول كن ها تم القضاء، فوق ما في ولا مسافة بين كن وما في مسافة بعد كن ويكون، ما في مسافة كن يكون على طول على طول. فقضاؤه وقدره كل قدر سبحانه عز وجل. وهو في الحقيقة الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو، والحسنات هنا المقصود بها خيرات الدنيا ونعيم الدنيا والتوفيق إلى طاعات الآخرة، فالأموال والغير والخيرات والصحة والعافية هذه كلها من حسنات الدنيا، توفيق إلى الصلاة والصيام والزكاة والطاعة والتعلم هذا التوفيق من حسنات الدنيا أيضا التي تؤدي إلى سلام الآخرة، وكلها منه سبحانه. ولا يذهب بالسيئات يعني الأمراض والحروق والتعب والبلاءات هو فقط سبحانه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. من صفات الله أنه يمس بالضر، يسميه الماس بالضر، فلا كاشف له إلا هو الذي يكشف. هو من صفاته كشف الضر، نعم من صفاته كشف الضر، ومن أفعاله كشف الضر يسميه الكاشف. وإن يردك بخير، إن يردك بخير، نعم هو يريد، ومن صفاته أنه مريد جل وعلا. فلا راد لفضله تبارك وتعالى، فلا راد لفضله تبارك وتعالى. ولنسمي الله المريد خاص، ولنسميه المتفضل وهو صاحب الفضل وذو الفضل العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، قال له ولم يبلغ ابن عباس صدق، لم يبلغ صدق مراهق ما بلغ، قال له واعلم أن الخليقة يعني الإنس والجن، إنس والجن لا الملائكة أمرها ما الإنس والجن إذا أرادوك لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء، الإنس والجن وغيرهم. يعني لو اجتمعت السباع والأسود والنمور والفئران والقرود واليهود والفهود لو اجتمعوا كلهم على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، كتب لك. فكل خير فهذا اسم لك، وكل شر فهو إيش عليك. ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. فالإنسان يضر، نعم يضر، والله يضر،
نعم
ما يضر يمسك. والإنسان ينفع، نعم، والله ذل ينفع، نعم، ولكن يسمى الضار النافع. طيب ما قولك في قول ابن القيم والله عز وجل يسمى الضار النافع، ولا بد أن تقرن بينهما، والخافض الرافع لابد أن تقل بينهم. هذا كلام في بدايات ابن القيم رحمه الله، وإلا فالله ليس مسمى لا الخافض الرافع ولا القار أنها. ولكن من صفاته الخفض والرفع، ومن صفاته المس بالضر وإصابة النفع لخلق جميعا. فلذا ابن القيم قال: فصل في بيان أن المنفعة والمضرة لا تكون إلا من الله وحده، لأنه اتكلم عن حديث المس بالضر والنفع، فعقب بذلك النفع والضر. ناخذ منه شيء، ناخذ منه شيء ثم ننتهي.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وجماع هذا أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا معيد لها كما ينبغي، فغيرك أولى ألا يكون عالما بمصلحتك ولا قادر عليها ولا معيدا لها. الله سبحانه وتعالى هو يعلم ولا تعلم، ويقدر ولا تقدر، ويعطيك من فضله لا لمعاوضة ولا لمنفعة يرجوها منك، ولا لتكثر بك، ولا لتعزز بك، ولا يخاف الفقر، ولا تنقص خزائنه على سعة الإنفاق، ولا يحبس فضله عنك لحاجة منه إليه واستغناء به، بحيث إذا أخرجه أثر ذلك في غناه، وهو يحب الجود والبذل والعطاء والإحسان أعظم مما تحب أنت الأخذ والانتفاع بما سألته. فإذا حبسه عنك فاعلم أن هناك أمرين لا ثالث لهما: أحدهما أن تكون أنت الواقف في طريق مصالحك، وأنت المعوق لوصول فضله إليك، وأنت حذر في طريق نفسك، وهذا الأمر هو الأغلب على الخليقة، فإن الله سبحانه قضى فيما قضى به أن ما عنده لا ينال إلا بطاعته. وأنه ما استجلبت نعم الله بغير طاعته، ولا استديمت بغير شكره، ولا عوقت وامتنعت بغير معصيته. وكذلك إذا أنعم عليك ثم سلبت النعمة، فإنه لم يسلبها لبخل منه ولا استئثار بها عليك، وإنما أنت السبب في سلبها عنك، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. فما أزيلت نعم الله بغير معصيته. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، فآفتك من نفسك وبلاؤك منك، وأنت في الحقيقة الذي بلغت في عداوتك وبلغت من معاداة نفسك ما لا يبلغ العدو منك، كما قيل: ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. ومن العجب أن هذا شأنك مع نفسك، وأنت تشكو المحسن البريء عن الشكاية، وتتهم أقداره وتعاتبها وتلومها، فقد ضيعت فرصتك وفرطت في حظك، وعجز رأيك عن معرفة أسباب سعادتك وإرادتها، ثم قعدت تعاتب القدر بلسان الحال والقال، فأنت المعني بقول القائل، وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. ولو شعرت بدائك وعلمت من أين دهيت ومن أين أصبت لأمكنك تدارك ذلك، ولكن قد فسدت الفطرة وانتكس القلب وأطفأ الهوى مصابيح العلم والإيمان منه، فأعرضت عمن أصل بلائك ومصيبتك منه، وأقبلت تشكو من كل إحسان دقيق أو جليل وصل إليك فمنه. فإذا شكوته إلى خلقه كنت كما قال بعض العارفين، وقد رأى رجلا يشكو إلى آخر ما أصابه ونزل به: يا هذا، تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك، وإذا أعرضت مصيبة فاصبر لها صبر الكريم، فإنه بك أرحم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. وإذا علم العبد حقيقة الأمر وعرف من أين أتي ومن أي الطرق أغير على فرحه ومن أي ثورة سرق متاعه وسلب، استحيا من نفسه إن لم يستحي من الله أن يشكو أحدا من خلقه أو يتظلمهم أو يرى مصيبته وآفته من غيره. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم هذا ومن المخاطب بهذا الخطاب. وقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك.
الخير رحمه الله طبعا هو بين أن المنفعة والمضرة تكون من الله تبارك وتعالى وحده. قال وجماع هذا أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها صغيرك إذا أنت مش عارف مصلحتك جلت يعرفها إذا أنت لا تفكر فيما ينفعك جلت تفكر لك فيما ينفعك إذا أنت ليس قادر على جلب مصلحتك جلت يقدر على ذلك والله سبحانه طبعا غيره مش إشناء من إشناء الله لأن الله يعلم ولا تعلم ويعلم ما ينفعك أكثر مما تعلم أنت. قال والله سبحانه هو يعلم ولا تعلم نعم لأن العلم كله لله ويقدر ولا تقدر ويعطيك من فضله من صفة الله العطاء والإعطاء نعم واسمه المعطي نعم اسمه المعطي حديث من يريد الله به خيرا ايه يفقهه في الدين ثم قال والله المعطي وأنا القاهر حديث البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين والله المعطي وأنا القاهر. فيعطيك الله سبحانه عز وجل من فضله لا لمعاوضة ولا لمنفعة يرجوها منك. يعطيك سبحانه أنه هو الغني ولأنه هو المعطي تبارك وتعالى فتتحقق آثار صفاته. أما الذي يعطيك من الخلق فإنه يريد معاوضة أو يرجو منفعة أو يتكثر بك يعني تشد عضلك أو لتعزز بك. أما الله سبحانه وتعالى لا يريد هذا ولا يخاف الفقر. هو خلق الفقر سبحانه عز وجل هو الغني بذاته تبارك وتعالى لا تنقص خزائنه على سعة الإنفاق مهما أنفق فإن خزائنه لا تنقص شيء تبارك وتعالى. ولا يحبس فضله عنك لحاجة منه إليه واستغناء به. لما يحبس الفضل لا يكون حبس الفضل بسبب يعني أنت ممكن أطلب منك شيء لا تعطيني لأنه ليس عندك. أما هو سبحانه لما يحبس عنك ليس لأنه ليس عندك وليس بخلا وإنما لحكمة لحكمة يعلمها سبحانه عز وجل. قال لا يحبس فضله عنك لحاجة منه إليه استغناء به بحيث إذا أخرجه أثر ذلك في غناه. فبعض الناس يكون مثلا غني عنده مليار أنت تطلب منه 10 جنيهات فيقول طيب أنا عندي مليار كده المليار سيكون مليار إلا 10 فيؤثر هذا في غنى. أما الله عز وجل فإن عطاءه لا يؤثر في غنى. فأنا ضربت المثل بالمليار مبلغ ضخم جدا أو حتى التريليون. أي غني إذا أخذت منه ولو جنيها واحدا نقص الغنى بالمقدار هذا الغنى بمقدار هذا الجنيه. فلو بول جيتس مثلا عنده 150 مليار دولار لو خدت منه دولارا واحدا إذن 150 مليار دولار يعني ما يغطي اسكندرية أموال نقصت ايش دولار صح. أما الله عز وجل إذا أخذت منه كم ينقص غني سبحانه تبارك وتعالى. فإذا هو غني لا يؤثر في غناء أن يعطيك. أما أي غني فإنه يؤثر في غناه أن يعطيك وهو يحب الجود. هو جواد سبحانه يحب الجود يعني الكرم البذل والعطاء والإحسان أعظم مما تحب أنت الأخذ والانتفاع. أنت تحب تأخذ وهو يحب يعطي سبحانه عز وجل. سأل الإنسان يحب أن يعطي صح ولا لا؟ سألتك مثلا تحب أن تعيش عمرك كم سنة؟ واحد يقول كفاية 40 50 60 70 80. فالإنسان يحب إيه؟ يقول والله لا خليه حسن يقول طيب خليه 200 300 خليه على طول. فالإنسان يحب دائما إيش؟ أن يأخذ. إذا قلت لك إذا أردت الله أن يعطيك مالا اليوم كم تريد اليوم؟ ستقول إيه الأول خليه أعطيني مليون من تقعد شوية كده ثم خليه 2 بعد شوية خليه 10 ولا أنت أشبع أبدا. وإذا الإنسان يأتي يوم القيامة للرب تبارك وتعالى ويقول له يا رب يريد أن أزرع، يا ابن آدم أو لما تزرع إيه؟ كان هي أصلا الثمار موجودة ومبسوطة ولا يعني الإنسان إذا أراد أي ثمرة يأخذ تأتي دانية قطوفها إيه؟ دانية، ومع ذلك يقول أزرع، الله لم يسمح له ويتركه يزرع، فيزرع في لحظة وزرع ينمو ويكبر ثم يقول الله عز وجل لا تشبع يا ابن آدم. فالإنسان لو إن سألتك الآن في فرصة الآن إنك تأخذ مالا كما تريد، فواحد يقول أنا لا أنا مش طماع، حضر لي 10,000 دولار. طيب فكر 20، لن تجد حدا يقف عنده الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان يحب أن يأخذ، والله يحب بمقدار ما تحب أنت أن تأخذ بمقدار ما يحب هو أن يأخذ. سبحانه عز وجل، ولو كان ابن آدم مواديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، يعني تراب القبر لما يموت. فكما تحب أن تأخذ أنت لا حد لحبك للأخذ، فلا حد لحبه للإيش؟ للعطاء جل وعلا، الكرم والبرد والجود. فكما تحب أنت بالأخذ والانتفاع هو يحب البذل والعطاء، فإذا حبسه عنك فهذا لعدم غنى، فلنقص غنى، أما الإيش؟ حكمة. سبحانه شيخ الإسلام ابن القيم يقول إذا حبس عنك فاعلم أن هناك أمران لا ثالث لهما. الأول أن يكون أنت الواقف، أن تكون أنت الواقف في طريق مصالحك، أنت السبب أنه لم يعطيك، أنت السبب أنه لم يعطيك، وأنت المعوق لوصول فضله إليك، وأنت حجر في طريق نفسك ونفعك، وهذا الأمر هو الأغلب على الخليقة. ابن القيم يقول لما تطلب من الله طلبا ثم لا يعطيك هذا الطلب، تعلم أولا أنك أنت إيش؟ السبب في عدم الاستجابة، والسبب الثاني الحكمة، صح؟ بس أنت السبب في عدم الاستجابة. فإن الله سبحانه قضى فيما قضى به أن ما عنده لا ينال إلا بطاعته، لا ينال ما عند الله إلا بطاعة الله، فلا داعي للمعصية. فالسارق ناقص التوحيد ولا لا؟ ناقص لأنه عصى الله؟ ناقص التوحيد لأنه لا يعلم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وأن لو أطاع الله أتاه الرزق، لكن هو ليس عنده هذه العقيدة، ليس عنده هذه العقيدة، فهو المعوق لنفسه. لو عنده عقيدة قوية في قلبه أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته إذا أطاع الله عز وجل، ولكنه عصى. فهنا من ناحية العقيدة لم يعلم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، من ناحية الفقه هو عصى، والمعصية نقص في الإيمان إلى جانب نقص القلب، يعني فعل السرقة نقص في الإيمان، كذلك اعتقاد أن ما عند الله ينال بمعصيته هذا نقص أشد في الإيمان. قال وأنه ما استجلبت نعم الله بغير طاعته، لأن النعمة التي تأتي من دون الطاعة ليست نعمة، أي من تخشيه من السرقة ستسأل عنه كله وستحاسب عليه كله، أما من تكسبه في الطاعة إن كسبته من حلال لن تسأل عن من أين اكتسبته، وإذا أنفقته في الحلال فلن تسأل فيما أنفقت، بل تسأل لتساءل وليس لتعاقب. أما السارق فالنوم سيسأل من أين اكتسبته ليعاقب على السرقة، ثم ينفقه في المحرمات فيعاقب على إنفاقه أيضا. قال وأنه ما استجبت نعم الله بغير طاعته ولا استديمت بغير شكره، فالشكر سبب في إدامة النعم، الشكر سبب في إدامة النعم، فعلى الإنسان أن يظل دائما حمادا شكورا، والشكر سبب في الاستدامة مع الزيادة، لقوله تعالى ولئن شكرت لأزيدنك، ولا عوقة وامتنعت بغير معصيته، فمعصية الله تمنع به. وإذا قالوا الزنا يجلب الفقر، المعاصي تجلب الفقر والعياذ بالله، وكذلك إذا أنعم عليك ثم سلبك النعمة فإنه لم يسلبها لبخل منه، يعني لما يعطيك نعمة ويأخذها، هو ممكن الإنسان في الدنيا يعطيك شيء ويطلبه مرة أخرى يبخل، يستكشر عليك هنا والتي أعطاها يسأل فيقول أما الله فإنه إذا سلبها منك لا يكون هذا أبدا لبخل منه تبارك وتعالى أبدا ولا استئثار بها عليك وإنما أنت السبب في سلبها عنك فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وإذا تنظر في حال الدول بعد الخراب العربي تجد أن الخراب أصابهم بجنوبه صح سلبهم الله النعمة ولذا يكون يبكي أهل مصر على مبارك ويبكي أهل ليبيا على القذافي على قول بكفره يكون في الأيام يا قذافي في الأيام كان مبارك فسلبت منهم نعمة وهم كانوا يظنونها نقمة سلبت منهم بجنوبهم فلما غيروا ما بأنفسهم فغير الله ما بهم سبحانه. وهنا الناس كثيرة تفهم الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يعني لا يحسن أحوالهم حتى يتحسنوا إنما أصل الآية لا يبتليهم بالمصائب والأضرار حتى يغيروا فعل المعصية فاهم؟ يعني هي الأصل في الآية إن لا يغير ما بكم الخير ونعمة وبركة إلى نقمة وعقوبة إلا بسبب معصيتك. الناس فهم الآية لا يغير الله الشر الذي نحن فيه إلى خير نريده إلا إذا فعلنا أسباب التغيير. ولذا يأتي الخوارج يقول لك الثورة من أسباب التغيير فإن الله لا يغير وبخور تقول ماذا تقصد يا حسان ولا يا قرضاوي يعني لن تتحسن أحوال الناس في الدنيا والدين إلا إذا خرجوا على الأركاء. والآية ليست هكذا الآية في العكس لا يغير لك حالك من حال خير إلى حال شر إلا لما تغير أنت حالك من حال طاعة إلى حال إيش معصية. قلت لك الاحتمال الأول هو كذا الاحتمال الأول هو كذا لما فتح البركات يكون بالطاعة فما أجيلت نعم الله لغير معصية هذا هو. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم. ولذا ما أصابكم المصيبة إلا بما كسبت أيدي يعني تزول نعمكم بكسب أيديكم إذا كنت في نعمة فرعها يعني رعاها الحفظ والشكر والحمد فإن الذنوب تزيل النعم فآفتك من نفسك وبلاؤك منك. وأنت في الحقيقة الذي بالغت في عداوتك أنت عدو نفسك بمعصيتك وبلغت من معاداة نفسك ما لا يبلغ العدو منك. وإذا تنظر الحال عالم الإسلام الآن ترى هو أذى نفسه أكثر مما أذاه الغرب الكفار صح ولا لا؟ أذوا أنفسهم أكثر مما أذاهم الغرب. ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه الجاهل يؤذي نفسه أكثر مما يؤذيه أعداؤه. ومن العجب أن هذا شأنك مع نفسك وأنت تشكو المحسن البريء عن الشكاية تشكو الله المحسن الأسماء الله المحسن نعم البريء عن الشكاية الذي لا ينبغي أن يشكر بل ينبغي أن يشكر عليه وتتهم أقداره وأقداره كلها خير وحكمة وتعاتبها وتلومها فقد ضيعت فرصتك فرطت في حظك وعجز رأيك عن معرفة أسباب سعادتك وإرادتها. أنت المسيء وأنت الظالم ثم تعاتب الأقدار وتعاتب الأيام ثم قعدت تعاتب القدر بلسان الحال والقال وأنت المعني بقول القائل أنت من يقتل إجر للخير أنت من أيها العاصي أنت يا أيها العاصي. قال وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدر يسرق ويسر الشيء ما مكتوب فالنفس مهرة كم فعلت أنت الذي فعلت أيام سهولة فإنها للأيام لا سهولة ولا فيها ولو شعرت بدايتك وهو معصيك وعلمت من أين دهيت يعني من أين جاءتك الداهية ومن أين أصبت لأمكنك تدارك ذلك بالتوبة والرجوع إلى الله ولكن قد فسدت الفطرة التي لابد أن تميل دائما إلى الله وانتكس القلب فأطاع شهوات النفس وأطفأ الهوى مصابيح العلم والإيمان منها فعلا العلم والإيمان لا يترك إلا بالهوى فعرضت عمن أصل بلائك ومصيبتك منه اللي هو الله أصل البلاء منه والمصيبة منه، والبلاء ربنا يبلوكم بالخير والشر إذا أصل البلاء منه والإصابة منه، لأن الله قال وما أصابك وأقبلت تشكو من كل إحسان دقيق، وأقبلت تشكو من كل ممكن يخبر نفسي اللي هو السبب فيها، ممكن يخبر أعرفت عن الخضوع لمن الثلاثة وأصابك بسببك. قال وأقبلت تشكو من كل إحسان دقيق أو جليل وصل إليك فمنه، أقبلت تشكو الله الذي كل شيء أصابك إلا هو منه، فإذا شكوته إلى خلقه كنت كما قال بعض العارفين وقد رأى رجلا يشكو إلى آخر ما أصابه ونزل به. شوف ربنا التلالي كذا التلالي كذا، هو يخبره ليس على طريق الإخبار بل على طريق إيه؟ شكو. هو ولا من شيء ما ينفع الذي يمكن. قال له يا هذا تشكو من يرحمك إلى من يرحمك، أن الإنسان ما يستطيع رحمة الإنسان، إنما الرحيم هو الله، الرحيم على الحق هو الله. وإذا عرفت مصيبة فاصبر لها صبرا كريما فإنه بك أرحم. وإذا عرفت يعني إذا إيه أصابت، وإذا عرفت مصيبة يعني إذا أصابتك مصيبة، وإذا عرفت مصيبة فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أرحم. صبر الكريم الذي هو إيه؟ يعلم أن ما أصابه إلا بقدر الله ويشكو لله تبارك وتعالى ولا يشكوه، فهذا صبر الكريم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. إذا شكوت إلى ابن آدم فماذا فعلت؟ تشكو الله. ماذا يفعل ابن آدم؟ لا يستطيع أن يغير قدر الله تبارك وتعالى، ما يستطيع. وإذا علم العبد حقيقة الأمر، هذا الأمر إن هو السبب فيما يصيبه من ضر وفيما يمتنع أو يمنع عنه من خير، وعرف من أين أتي من هواه ومعصيته ومن أي الطرق أغير على شرحه، يعني هجم الشيطان على أملاكه، ومن أي ثغرة سرق متاعه، إن هواه عمل ثغرة فدخل منها الشيطان سرق متاعه اللي هو الصبر والإيمان والشكر والتوكل، وشلب استحيا من نفسه، استحيا من نفسه يعني استحيا من الله، لكن استحيا يعني أصابه الحياء أنه كيف لم أفهم هذا، إن لم يستحي من الله أن يشكو أحدا من خلقه أو يتظلمهم. يتظلم يعني إيش؟ يشكو لهم الظلم، أو يرى مصيبته وآفته من غيره. فمصيبته وآفته من فين؟ منه. ولذا قال الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهنا معاملة بالعدل ولا لا؟ ليس بالعدل. لو قال بالعدل قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، خلاص. لكن لما قال ويعفو عن كثير معناها أن العقوبة التي نزلت عليكم أقل مما تستحقون. وقال أولما أصابتكم مصيبة فقتل منكم 70 قد أصبتم مثليها في بدر قلتم أن هذا كله من عند أنفسكم معصيتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ومن المخاطب بهذا الخطاب وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف أنت إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم يعصي الله قط والذي غفر له ما تقدم من ذنب ما تأخر، الله يقول له ما أصابك من مصيبة، فقال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أصابك الله بها عقابا على ما جنس نفسك، عقابا على ما جنس. فإذا كان هذا الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم فما بالك بمن دونه؟ ما بالك من ذلك؟ نكتفي بهذا القدر. المرة القادمة نحتجين بالقدر والنصوص الواردة في إثبات القدر. القدر ده شغل ابن القيم. تستمتع بالكلام في القدر عليك ابن القيم. العمدة ابن القيم.
الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل إذا تبين هذا ظهر أن أحدا من المخلوقين لا يقصد منفعتك بالخفض الأول بل إنما يقصد منفعته بك. يكون عليك في ذلك ضرر إذا لم يراع المحب العدل، فإذا دعوته فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه. وأما رب تبارك وتعالى فهو يريدك لك ولمنفعتك لا لينتفع بك، وذلك منفعة لك محضة لا ضرر فيها. فتدبر هذا حق التدبر وراعه حق المراعاة، فملاحظته تمنعك أن ترجو المخلوق أو تطلب منه منفعته لك، فإنه لا يريد ذلك البتة بالقصد الأول، بل إنما يريد انتفاعه بك عاجلا أو آجلا. فهو يريد نفسه لا يريدك، ويريد نفع نفسه بك لا نفعك بنفسه. فتأمل ذلك، فإن فيه منفعة عظيمة وراحة ويأسا من المخلوقين، وسدا لباب عبوديتهم، وفتحا لباب عبودية الله وحده. فما أعظم حظ من عرف هذه المسألة ورعاها حق رعايتها. ولا يحملنك هذا على جفوة الناس وترك الإحسان إليهم واحتمال أذاهم، بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم، فكما لا تخفهم فلا ترجهم. ومما يبين ذلك أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجتهم بك، وإن كان ذلك ضررا عليك، فإن صاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا قضائها، فهم لا يبالون بمضرتك إذا أدركوا منك حاجاتهم، بل لو كان فيها هلاك دنياك وآخرتك لم يبالوا بذلك.
هو طبعا صار الآن أنفع وأثمر وأعظم. قال: فصل في بيان منفعة الحق ومنفعة الخلق وما بينهما من التباين. قال: إذا تبين هذا ظهر أن أحدا من المخلوقين لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، يعني واحد مخلوق يؤدي لك خدمة وفي الحقيقة ليست نيته الأولى أن ينفعك، هو من نيته ومن مقاصده لكن ليس المقصد الأول، بل إنما يقصد منفعته بك. وقد يكون عليك في ذلك ضرر إذا لم يراعي المحب العدل. فالذي يحبك يقدم لك خير، يقدم لك مصلحة، يقدم لك هدية، ينفق عليك حتى لو كان الأب أو الأم يراعيك، فهو في الحقيقة بيطلب مصلحتي أولا ثم مصلحتك ثانيا، لأنه هو ينتفع بك. فأنت الأب مثلا يحرص على ولده لأنه ينتفع بالولد، ولأن هلاك الولد يشعره هو بالنقص والضعف والعجز. قال: فإذا دعوته، فإذا دعوت من ضره أقرب من نفعه، فإذا دعوته دعوت من ضره أقرب من نفعه. فأنت إذا دعوت المخلوق وقلت يا فلان ارزقني، أو يا فلان اشفني، أو يا فلان كذا، فضلا أنه شرك، إلا أنك طلبت ممن ضره أقرب من نفعه. أما الرب عز وجل فحين يعطيك نعمة فهو يريدك لك ولمنفعتك لا لينتفع بك. فإذا الله أعطاك مالا فصرت غنيا، من الذي يرجع إلى الله من هذا؟ وإذا الله أعطاك صحة وقوة وصرت أقوى الخلق بدنيا، من الذي يعود على الله تبارك وتعالى؟ فلا شيء، لأن معنى كل شيء قدير، وأنه الغني غنى التام، لا يحتاج إلى أحد. إذا أعطاك أراضي وأموالا وأولادا أنت المستفيد، وهو لا يستفيد شيئا سبحانه تبارك وتعالى. أما كل من يعطيك فإنه لا يعطيك إلا ليستفيد هو. فتدبر هذا حق التدبر وراعيه حق المراعاة. فإذا أتدبره فماذا أستفيد؟ إني مهما أحببت من ينفعني يجب أن أحب الله أكثر، لأن كل الذي ينفعني لمصلحتي ولمصلحتي، أما الله ينفعني لمصلحتي فقط لا، وهو أرفق لي. وسيظهر ذلك يوم الخير، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل شيء، لأنه هو يفر منك لأن ما منفعة له معك ساعتك. وهل يستثنى أحد من الفرار؟ لا، بل ابن كثير رحمه الله قال: يوم يفر المرء من أخيه، فذكر أن ابن آدم يفر من أخيه، أن قابيل، أن هابيل يفر من قابيل، من أخيه وأمه. قال محمد صلى الله عليه وسلم يفر من أمه وأبيه، وإبراهيم يفر من أبيه، ونوح يفر من ولده. لكن فيوم القيامة كل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. فإذا نفعت في الدنيا فهو ينفعك لمصلحتي ثم لمصلحتك، أما الله لا ينفعك إلا لمصلحتك أنت سبحانه. أرسلك رسل سخر لك هذا العالم كله سبحانه. فملاحظته يعني ملاحظة هذا الأمر أن الله ينفعك لذاتك تمنعك أن ترجو المخلوق أو تطلب منه منفعته لك، لا ترجو مخلوقا وإنما توكل على الله تبارك وتعالى. لكن هل نسأل الناس الحاجات؟ نسألهم فيما يقدرون عليه ونسألهم بكل عزة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الحاجات بعزة الأنفس فإنها مقدورة. إذا كتب لله شيء وأنا بطلبه منك، إذا الله كتبه ستعطيني إياه، إذا الله لم يكتبه لن تعطيني إياه، لن تعطيني إياه. فإذا إذا طلبت وإذا سألت فعلا فاسأل الله. وإذا انظر تجد أمك شفيقة بك جدا، وأمك تحبك حبا عظيما مستعدة تضحي بنفسها من أجلك، وأبوك كذلك. فإن كنت مريضا هل تستطيع أمك أن تفعل شيء في هذا المرض؟ فإذا لابد أن تطلب من وأن ترجو الله وأن تطلب منه سبحانه عز وجل. قال: فإنه لا يريد ذلك البتة بالقصد الأول، يعني لا يريد منفعة نفسه سبحانه بل يريد منفعتك بالقصد الأول، بل إنما يريد انتفاعه بك عاجلا أو آجلا. فهو يريد نفسه لا يريدك، هذا غير الله، يريد نفسه لا يريدك، ويريد نفع نفسه بك لا نفعك بنفسه. فتأمل ذلك، فإن فيه منفعة عظيمة وراحة ويأسا من المخلوقين وسدا لباب عبوديتهم فلا تعبد إلا الله، وفتحا لباب عبودية الله وحده. فما أعظم حظ من عرف هذه المسألة ورعاها حق رعاية، يعني ما أعظم من فهم التوحيد فهما عظيما وطبقه. والتوحيد هو التزكية الأولى للنفس، التزكية العظمى للنفس. فلا يمكن تزكية النفوس إلا بالتوحيد، لا يمكن، لا يمكن تزكية النفس إلا بالتوحيد. ثم قال: ولا يحملنك هذا على جفوة الناس. قرأتها ولا يحملنك هذا على، لما تقول كل شيء بيد الله إذا أعامل الناس بجفوة وقسوة، لا لا، لأن أعظم موحد في العالم ما كان يجفو الناس، بل كان على خلق عظيم وكان يترفع ويلين معهم صلى الله عليه وسلم. لا يحملنك هذا على جفوة الناس وترك الإحسان إليه، بل أحسن إليه، أحسن كما أحسن الله إليك، واحتمال أذاهم، بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم. وهذا معنى الإنسان يبدأ يفكر كل ما يحب يكلم إنسانا كلمة طيبة، أو يقدم له منفعة، أو يعطي مال، أو يعطي طعام، أو يعطي علم، أو يعطي شيء، يجب أن يفكر ليس في هذا الإنسان وإنما يعطيهم لله سبحانه عز وجل. إن أعطيتهم لهم ما أخذت أجرا، ولا تعبت وخلص، خسرت مالا وخسرت وقتا وخسرت جهدا. أما إذا أعطيتهم لله فالمال مدخر والجهد مدخر والأجر مضمون والبركة مكفولة سبحان الله. قال: بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم، فكما لا تخفهم فلا ترجو. لا ينبغي أن تخف من الناس، ولا ينبغي، لأن الخوف هو الخوف التعبدي، هو لمن؟ لله. وكذلك الرجاء التعبدي يكون لله تبارك وتعالى. الخوف والرجاء أعظم عبادتين بعد عبادة المحبة لله تبارك وتعالى، أعظم محبة. فأخلص المحبة لله، وأخلص الخوف لله، وأخلص الرجاء لله، وليس مع ذلك جفاء المخلوقين ولا التعالي عليه، بل دائما أن تؤمن بأن كل شيء بيد الله. فلما تطلب شيء من شخص أنت تطلب وأنت على ثقة أن لو أن الله يريد هذا الشخص يقتنع ويفهم كلامك ويخرج الذي طلبت منه ويعطيك إياه. أما إذا لم يكن الله يريد فمهما كلمت هذا الشخص لا فائدة، لا أمل، لا أمل. فالخوف والرجاء لابد أن يتعلق بالله تبارك وتعالى.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومما يبين ذلك أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك، وإن كان ذلك ضررا عليك، فإن صاحب الحاجة أعمى لا يرى قضاءها، لا يرى إلا قضاءها، فهم لا يبالون بمضرتك إذا أدركوا منك حاجاتهم. بل لو كان فيها هلاك دنياك وآخرتك لم يبالوا بذلك. وهذا إذا تدبره العاقل علم أنه عداوة في صورة صداقة، وأنه لا أعدى للعاقل اللبيب من هذه العداوة. فهم يريدون أن يصيعوك كالفير تنفخ بطنك وتعصر أضالعك في نفعهم ومصالحهم، بل لو أبيح لهم أكلك لجزعوك كما يجزعون الشاه، وكم يذبحونك كل وقت بغير سكين لمصالحهم، وكم اتخذوك جسرا ومعبرا لهم إلى أوطارهم وأنت لا تشعر، وكم بعت آخرتك بدنياهم وأنت لا تعلم وربما علمت، وكم بعت حظك من الله بحظوظهم منك ورحت صفر اليدين، وكم فوتوا عليك من مصالح الدارين وقطعوك عنها وحالوا بينك وبينها وقطعوا عليك طريق سفرك إلى منازلك الأولى ودارك التي دعيت إليها، وقالوا نحن أحبابك وخدمك وشيعتك وعوانك والساعون في مصالحك، وكذبوا، والله إن هم إلا أعداء في صورة أولياء، وحرب في صورة مسالمين، وقطاع طريق في صورة أعوان، فواغوثاه ثم واغوثاه بالله الذي يغيث ولا يغاث. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
ومما يبين ذلك يعني أن الناس لما يتعاملوا معك حين يتعاملون معك إنما يبحثون عن إيه؟ عن مصلحتهم هم. قال أن غالب الخلق لم يقل كل الخلق، فقال غالب الخلق يعني إلا المتقين، يطلبون إدراك حاجاتهم بك، يريدون منك مصلحتهم. وانت في الحياة ستلحق ورحت وجيت تجد معظم الناس يريدون مصلحتك، وإذا ما في مصلحة معك تركوك حذروك فعلوا بك الأفاعي، وهذا في الدنيا معروف، حتى من أقرب الناس، حتى من الزوج، حتى من أهل الزوجة، حتى من الإخوة، حتى من الأخوات تجدها. قال يطلبون إدراك حاجاتهم بك وإن كان ذلك ضرر عليك، ما يبالون بضرر، تقول أنا شهرت أنا تعبت، لا يهمها، يهمون مصلحتهم. فإن صاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا قضاءها، يريد فيقول مثلا أريد مالا الآن، تقول ولكن هذا المال الذي معي سأعطيك إياه، ولكن والله مطلوب مني غدا كذا وكذا، يقول لك صف، هو هنا يريد مصلحته ولا يهتم مصلحتك أنت، لا يرى إلا قضاءها، هم لا يبالون بمضرتك إذا أدركوا منك حاجاتهم، بل لو كان فيها هلاك دنياك وآخرتك لم يبالوا بذلك، يعني هذا قطاع من الناس، قطاع من الناس هكذا، يريد مصلحة منك حتى لو أنت هلك وخسرت الدنيا والآخرة. وهذا إذا تدبره العاقل علم أنه عداوة في صورة صداقة، فالصديق الذي يطلب منك شيئا يضرك ويتسبب في ضياع مصالحك وفي الحقيقة عدو ولا صديق؟ عدو، هذا معلوم. وهذا يحدث حتى من الأولاد والزوج، يحدث هذا أيضا، والزوجة تقول لك مثلا خليك لا تنزل الفجر، خليك لا تذهب إلى دروس العلم مثلا، هذه تضرك في آخرتك وهي لا تبالي، وهكذا. وبعض الزوجات تقول له أنت في وظيفة وفي رشاوي كثيرة، وسع علينا الحياة قليلا، وسع علينا الحياة قليلا، فتضيع دنياك وإيه؟ وآخرتك. ولا في شيء يحدث البحور، نتكلم عن معظم الناس، ولكن هناك من هو تقي ويمنعه من الحرام. نعم. ما هو كلامنا ضرب مثل، والأمثلة لا تفرق في المتمثلات. قال وهذا إذا تدبره العاقل علم أنه عداوة في صورة صداقة، وأنه لا أعدى للعاقل اللبيب من هذه العداوة. فهم يريدون أن يصيروك كالكير ينفخ بطنك أو ينفخ بطنك وتعصر أضالعك في نفعهم ومصالحهم، بل لو أبيح لهم أكلك لجذروك كما يجذرون الشهر. هذا الفضيل بن عياض الخليفة هارون الرشيد، وده من أعظم الناس، وإمام سني عظيم جدا، إمام سني عظيم جدا، وهو أبو المأمون ملاكٍ شتان، وكان يحكم نصف العالم، وكان يحج كل عامين، يعني يحج عاما ويعز الروم عاما، وكان إذا حج طلب أهل العلم ليعزوه وينصحوه، فكان إذا ذهب للمدينة يقول التمشوا لنا عالما ينصحنا، وإذا ذهب إلى مكة قال التمشوا لنا عالما ينصحنا. يقول هذا للربيع وهو وزيره الأول. فذهب بي أتى بي عند عبد الرزاق وغيره وغيره، ثم أتى بي الفضيل بن عياض، والفضيل بن عياض نصح نصيحة بليغة جدا طويلة جدا ليس لنا الآن أن نذكرها. فالخليفة تأثر جدا، وكان كل ما الفضيل بن عياض يتكلم الخليفة هارون الرشيد يبكي بكاء شديد جدا، أما كله يا حسن الوجه كيف يكون وجهك غدا وأشياء، فيبكي بكاء شديدا جدا. والربيع يقول للفضيل بن عياض رزقكم بالخليفة، تقتل الخليفة؟ يقول بل أنت لن تقتله، أنتم تسولون له كذا. وظل ينفع الخليفة، الخليفة يعني بات ويغمى عليه ويفيق ويغمى عليه، والآخر أمر للفضيل ترك سرة كبيرة من المال، والفضيل غضب قال له أنا أنفعك في الأخيرة في تعطين الدنيا. الخليفة أصر والفضيل أصر وما رفض يأخذ المال، وأصر أن الربيع يأخذ المال. امرأة خرجت قالت يا رب نحن لم نأكل من أمس وما عندنا شيء وأنت لا تقبل هذا المال. قال إنما مثل يوم مثلكم كمثل بعير عند قوم، فلما كبر هذا البعير جزروه وأكلوه. فهذا بمناسبة إيش؟ الجزر اللي بيذكر جزروه يعني ذبحوه، ولذا يسمى الناقة إيش؟ الجزر. وكم يذبحونك كل وقت بغير سكين لمصالح الأقارب والأصحاب، يريدون مصالحهم حتى لو ذبحوك. وكم اتخذوك جسرا ومعبرا لهم إلى أوطارهم يعني إلى رغباتهم وأنت لا تشعر، وكم بعت آخرتك بدنياهم وأنت لا تعلم. هذه أمثلة موجودة في الحياة، لا نقول كل الناس هكذا ولكنها أمثلة كثيرة موجودة وربما علمت. وكم بعت حظك من الله بحظوظهم منك، تتنازل أنت عن شر طاعات من أجل إرضائه، تتنازل عن طاعات من أجل إرضائه، ورحت صفر اليدين، رحت يعني رجعت بلا شك، صفر اليدين يعني خال اليدين. وكم فوتوا عليك من مصالح الدارين، مصالح الدنيا والآخرة، وقطعوها عنك وحالوا بينك وبينها، وقطعوا عليك طريق سفرك إلى منازلك الأولى، يعني طريق السفر إلى إيش؟ المنازل الأولى إيش؟ الجنة. وهذا ابن الخيم يقول تلك منازلنا الأولى وفيها المخيم، وإلى دارك التي دعيت إليها، الدار التي دعانا مر بها إيه؟ الجنة، ودعانا لكي نقيم في إقامة دائمة هي دارنا. وقالوا نحن أحبابك وخدمك وشيعتك وأعوانك والساعون في مصالحك، وكذبوا والله. وإذا نرى لما شخص يتولى منصبا كبيرا في الدولة، منصبا قياديا كبيرا في الدولة، تجد الأصحاب والأحباب والقدامى والجيران كل جاي أنت حبيبي وأنت كل يريد مصالح ويريد كذا ويريد كذا ويريد كذا. فإذا فقد المنصب التفت لم يجد أحد، التفت لم يجد أحدا. وكذبوا والله إن هم إلا أعداء في صورة أولياء، وحرب في صورة مسالمين، وقطاع طريق طريق الآخرة في صورة أهوال، فواغوثاه ثم واغوثاه بالله، يعني يا رب أرثنا الذي يغيث ولا يغاث. سبحانه من صفات أنه يغيث مش كده، والاستغاثة لا تكون إلا بالله سبحانه عز وجل أو بصفة من صفاته. قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاعذروا. فالزوجة والأولاد إذا صدوك عن طريق الله وعن سبيل الله أو إذا حضوك على الحرام فهم عدو. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، عن طاعة الله المزمنة كلها، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالسعيد الراجح من عامل الله فيهم ولم يعاملهم في الله، وخاف الله فيهم ولم يخفهم في الله، وأرضى الله بسخطهم ولم يرضهم لسخط الله، وراقب الله فيهم ولم يراقبهم في الله، وآثر الله عليهم ولم يؤثرهم على الله، وأمات خوفهم ورجاءهم وحبهم من قلبه وأحيا حب الله وخوفه ورجاءه فيه، فهذا هو الذي يكتب عليهم وتكون معاملته لهم كلها ربحا، بشرط أن يصبر على أذاهم ويتخذه مغنما لا مغرما وربحا لا خسرانا. ومما يوضح الأمر أن الخلق لا يقدر أحد منهم أن يدفع عنك مضرة البتة إلا بإذن الله ومشيئته وقضائه وقدره، فهو في الحقيقة الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يعيدك بخير فلا راد لفضله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: واعلم أن الخليقة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضعوك لم يضعوك إلا بشيء كتبه الله عليك. وإذا كانت هذه حال الخليقة فتعليق الخوف والرجاء بهم ضار غير نافع.
السعيد الرابح، السعيد هو سعيد بالآخرة، الرابح بالآخرة، من عامل الله فيهم ولم يعامله في الله فيصبر عليهم طاعة لله عز وجل، ويتجنب مكرهم وخداعهم حتى لا يخدعوه عن طاعة الله تبارك وتعالى، وخاف الله فيهم ولم يخفهم في الله، وأرضى الله بسخطهم ولم يرضهم بسخط الله تعالى، فلا يخالف طاعة الله من أجل أن يرضيه أبدا أبدا. يأتي الأب يقول لك بلاش تصلي في المساجد، ما في داعي للحية، هنا لا ترضيه بفضل سخط الله أبدا أبدا، ما في داعي لطلب العلم الشرعي، الشغل بالعلم دنيوي ينفعك ويجيب لك مدخل، هذا كله إسخاط لله برضاه. وراقب الله فيه، وراقب الله فيه، وراقب الله فيه، يعني الرابح والذي يراقب الله فيه، بمعنى أنه لا ينفذ لهم أمرا إلا إن كان يرضي الله، ولا يعصي لهم أمرا إلا إن كان معصيته في طاعة الله تبارك وتعالى، ولم يراقبهم في الله، وآثر الله عليهم ولم يؤثرهم على الله، كل شيء يعني يطلبونه منه يدنه في رضا للميزان الحق، وهو ميزان رضا الله وسخط الله. وأمات خوفهم ورجاءهم وحبهم من قلبه، بمعنى أخر الخوف والحب والرجاء لهم أن يكون بعد محبة والخوف والرجاء لله تبارك وتعالى لا قبله. وأحيا حب الله وخوفه ورجاءه فيه، فهذا هو الذي يكتب عليهم أو يكتب عليهم، وتكون معاملته لهم كلها ربحا، بشرط أن يصبر على أذاهم على أذاهم، ويتخذه مغنما لا مغرما وربحا لا خسرانا. الأب يأمرك أن تأتي له بخمر، فهنا لابد أن تطيع الله وتعصي هذا الأب، يغضب ولا ما يغضب، أنت الآن نفعته لم تضره، ولكن إذا طلب مني الخمر فأنا أقول له آسف والله يا أبتي ما أستطيع والله، هذا حرام وهذا يضره وهذا مما نهى الله عز وجل عنه. في نفس الوقت لا أقول تطلب خمر يا رجل يا فاسق اضربه، لا لا، فهذا لابد ان احنا نطيع الله مع عدم الشده والقسوه عليه، ما زي قال هنا تكون بشرط ان يصبر على اذاه. الاب طلب منك تشتري له دخان، لا تنسى تشتري له دخان، لو شتمك او ضربك لا باس، ويتخذه مغنما لا مغرما، لان كده اذيت في الله. وكان مصعب بن عمير تؤذيه امه وهي كاسره ويصبر عليه، فآذته وضعت القيد في رجله ويصبر عليه، ثم هي تعلم حبه لها فهددته بأنها تترك الطعام والشراب حتى تموت، فقال لو خرجت نفسك نفس النفس على أن أترك هذا الأمر ما ترك. فهنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. عثمان بن عفان يضربوه ويجي خاله يلفه في حصير ويدخن يشوب النار من تحت، وعثمان صادق هذه النار ولم يقل لخاله كلمة واحدة تؤذيه. وعندكم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هل كان قال كلمة سيئة لأبي طالب؟ رغم أن أبي طالب عصاه دائما ولم يقبل أبدا أن يؤمن بالله وأن يعلن إيمانه بالله عز وجل، ومع ذلك لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة سيئة أبدا أبدا. فيصبر على أذاهم ويتخذ مغنما لا مغرما وربحا لا خسرانا. ومما يوضح الأمر أن الخلق لا يقدر أحد منهم أن يدفع عنك مضرة البتة. إذا ربنا كتب عليك مرض هكذا الأب والأم والنفس لا تستطيع تصرف هذا منك. أي مضرة كتبها الله لا يمكن حد يمنعه عنك أبدا إلا بإذن الله ومشيئته وقضائه وقدره بمشيئته. فيكون مثلا أنت مثلا سيأتي أناس لهم ديون عليك يقبضون عليك ويودونك في السجن فيتصدى أبوك يدفع الدين فهنا أبوك صرف عنك الشر ولكن هذا كله تم بإيش؟ قضاء الله وقدره يعني هذا مكتوب في الأزل وبمشيئة الله عز وجل. فالحقيقة الذي دفع عنك الضرر ليس أباك وإنما هو وإنسان أصيب في حادث عربة الإسعاف انطلقت أخذته واجتمع عليه الأطباء وجبروا المكسور وأعادوا المقطوع إيده مقطوعة رجعوه وخيطوها وعالجوا قلبه فشفاه الله عز وجل جعله الله إيه سببا فيها فما دفع عنه المضرة بل الذي دفعه هو الله جل الله رب العالمين. فهو في الحقيقة مشيئة الله وقضائه وقدره والقضاء ثابت الإيه القدر لأن القضاء يقف عند قبل كلمة كن قبل كلمة كن هذا القضاء ساعة ما الله ذل يقول كن ها تم القضاء فوق ما في ولا مسافة بين كن وما في مسافة بعد كن ويكون ما في مسافة كن يكون على طول على طول. فقضاؤه وقدره كل قدر سبحانه عز وجل. وهو في الحقيقة الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو والحسنات هنا المقصود بها خيرات الدنيا ونعيم الدنيا والتوفيق إلى طاعات الآخرة فالأموال والغير والخيرات والصحة والعافية هذه كلها من حسنات الدنيا توفيق إلى الصلاة والصيام والزكاة والطاعة والتعلم هذا التوفيق من حسنات الدنيا أيضا التي تؤدي إلى ثواب الآخرة وكلها منه سبحانه. ولا يذهب بالسيئات يعني الأمراض والحروق والتعب والبلاءات هو فقط سبحانه. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو من صفات الله أنه يمس بالضر يسميه الماس بالضر لا فلا كاشف له إلا هو الذي يكشف هو من صفاته كشف الضر نعم من صفاته كشف الضر ومن أفعاله كشف الضر يسميه الكاشف لا. وإن يردك بخير نعم هو يريد ومن صفاته أنه مريد جل وعلا فلا راد لفضله تبارك وتعالى ولنسمى الله المريد خاص ولنسميه المتفضل وهو صاحب الفضل وذو الفضل العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال له ولم يبلغ ابن عباس صبي لم يبلغ صبي مراهق ما بلغ قال له واعلم ان الخليقه يعني الانس والجن الملائكه امرها ما الانس والجن اذا ارادوك لو اجتمعوا على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء الانس والجن وغيرهم يعني لو اجتمعت السباع والسود والنمور والفئران والقرود واليهود والفهود لو اجتمعوا كلهم على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء كتبه الله لك كتب لك فكل خير فهذا اسم لك وكل شر فهو ايش عليك. ولو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء كتبه الله عليك. فالإنسان يضر نعم يضر والله يضر
نعم
ما يضر يمسي بالضر والإنسان ينفع نعم والله ذل ينفع نعم ولكن يسمى الضار النافع. طيب ما قولك في قول ابن القيم والله عز وجل يسمى الضار النافع ولا بد أن تقرن بينهما والخاصب الرافع ولا بد أن تقرن بينهم. هذا كلام في بدايات ابن القيم رحمه الله وإلا فالله ليس يسمى لا الخافض الرافع ولا الضار النافع ولكن من صفاته الخفض والرفع ومن صفاته المس بالضر وإصابة النفع للخلق جل وعلا. فلذا ابن القيم قال: فصل في بيان أن المنفعة والمضرة لا تكون إلا من الله وحده، لأنه اتكلم عن حديث المس بالضر والنفع، فعقب بذلك النفع والضر. ناخذ منه شيء، ناخذ منه شيء ثم ننتهي.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وجماع هذا أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا معيد لها كما ينبغي، فغيرك أولى ألا يكون عالما بمصلحتك ولا قادر عليها ولا معيدا لها. الله سبحانه وتعالى هو يعلم ولا تعلم، ويقدر ولا تقدر، ويعطيك من فضله لا لمعاوضة ولا لمنفعة يرجوها منك، ولا لتكثر بك، ولا لتعزز بك، ولا يخاف الفقر، ولا تنقص خزائنه على سعة الإنفاق، ولا يحدث فضله عنك لحاجة منه إليه واستغناء به، بحيث إذا أخرجه أثر ذلك في غناه، وهو يحب الجود والبذل والعطاء والإحسان أعظم مما تحب أنت الأخذ والانتفاع بما سألته. فإذا حبسه عنك فاعلم أن هناك أمرين لا ثالث لهما: أحدهما أن تكون أنت الواقف في طريق مصالحك، وأنت المعوق لوصول فضله إليك، وأنت حذر في طريق نفسك، وهذا الأمر هو الأغلب على الخليقة، فإن الله سبحانه قضى فيما قضى به أن ما عنده لا ينال إلا بطاعته. وأنه ما استجلبت نعم الله بغير طاعته، ولا استجيمت بغير شكره، ولا عوقت وامتنعت بغير معصيته. وكذلك إذا أنعم عليك ثم سلبت النعمة فإنه لم يسلبها لبخل منه ولا استئثار بها عليك، وإنما أنت السبب في سلبها عنك، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمتها على قوم أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. فما أزيلت نعم الله بغير معصيته. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، فآفتك من نفسك وبلاؤك منك، وأنت في الحقيقة الذي بلغت في عداوتك وبلغت من معاداة نفسك ما لا يبلغ العدو منك، كما قيل: ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. ومن العجب أن هذا شأنك مع نفسك، وأنت تشكو المحسن البريء عن الشكاية، وتتهم أقداره وتعاتبها وتلومها، فقد ضيعت فرصتك وفرطت في حظك، وعجز رأيك عن معرفة أسباب سعادتك وإرادتها، ثم قعدت تعاتب القدر بلسان الحال والقال، فأنت المعني بقول القائل وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. ولو شعرت بدائك وعلمت من أين دهيت ومن أين أصبت لأمكنك تدارك ذلك، ولكن قد فسدت الفطرة وانتكس القلب وأطفأ الهوى مصابيح العلم والإيمان منه، فأعرضت عمن أصل بلائك ومصيبتك منه، وأقبلت تشكو من كل إحسان دقيق أو جليل وصل إليك فمنه. فإذا شكوته إلى خلقه كنت كما قال بعض العارفين، وقد رأى رجلا يشكو إلى آخر ما أصابه ونزل به: يا هذا، تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك. وإذا أعرضت مصيبة فاصبر لها صبر الكريم، فإنه بك أرحم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. وإذا علم العبد حقيقة الأمر وعرف من أين أتي ومن أي الطرق أغير على فرحه ومن أي ثورة سرق متاعه وسلب، استحيا من نفسه إن لم يستحي من الله أن يشكو أحدا من خلقه أو يتظلمهم أو يرى مصيبته وآفته من غيره. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. هذا ومن المخاطب بهذا الخطاب. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك.
رحمه الله. طبعا هو بين أن المنفعة والمضرة تكون من الله تبارك وتعالى وحده. قال وجماع هذا أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها فغيرك أمر. إذا أنت مش عارف مصلحتك غيرك يعرفها. إذا أنت لا تفكر فيما ينفعك غيرك تفكر لك فيما ينفعك. إذا أنت غير قادر على جلب مصلحتك غيرك يقدر على ذلك. والله سبحانه طبعا غيرك استثناء من؟ استثناء الله، لأن الله يعلم ولا تعلم ويعلم ما ينفعك أكثر مما تعلم أنت. قال والله سبحانه هو يعلم ولا تعلم. نعم، لأن العلم كله لله، ويقدر ولا تقدر، ويعطيك من فضله. من صفة الله العطاء والإعطاء. نعم، واسمه المعطي. نعم، اسمه المعطي. حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ثم قال والله المعطي وأنا القاسي. حديث البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله فيه خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وانا القاسي. فيعطيك الله سبحانه عز وجل من فضله لا لمعاوضه ولا لمنفعه يرجوها منك. يعطيك سبحانه انه هو الغني ولانه هو المعطي تبارك وتعالى، فتتحقق اثار صفاته. اما الذي يعطيك من الخلق فانه يريد معاوضه او يرجو منفعه او يتكثر بك، يعني تشد عضلك او لتعزز بك. اما الله سبحانه وتعالى لا يريد هذا ولا يخاف الفقر. هو خلق الفقر سبحانه عز وجل، هو الغني بذاته تبارك وتعالى. لا تنقص خزائنه على سعة الانفاق، مهما انفق فان خزائنه لا تنقص شيء تبارك وتعالى. ولا يحبس فضله عنك لحاجة منه اليه واستغناء به. لما يحدث الفضل لا يكون حدث الفضل بسبب، يعني انت ممكن اطلب منك شيء لا تعطيني لانه ليس عندك. اما هو سبحانه لما يحدث عنك ليس لانه ليس عندك وليس بخلا، وانما لحكمه، لحكمه يعلمها سبحانه عز وجل. قال لا يحبس فضله عنك لحاجه منه اليه استغناء به، بحيث اذا اخرجه اثر ذلك في غناه. فبعض الناس يكون مثلا غني عنده مليار، أنت تطلب منه 10 دراهم فيقول طيب أنا عندي مليار، كده المليار سيكون مليار إلا 10، فيؤثر هذا في غنى. أما الله عز وجل فإن عطاءه لا يؤثر في غنى. فأنا ضربت المثل بالمليار، مبلغ ضخم جدا، أو حتى التريليون. أي غني إذا أخذت منه ولو جنيها واحدا نقص الغنى بالمقدار هذا الغنى، بمقدار هذا الجنيه. فلو بول جيتس مثلا عنده 150 مليار دولار، لو خدت منه دولارا واحدا اذا 150 مليار دولار يعني ما يغطي اسكندريه اموال، نقصت ايش؟ دولار، صح؟ اما الله عز وجل اذا اخذت منه كم ينقص؟ غنى سبحانه تبارك وتعالى. فاذا هو غني لا يؤثر في غناه أن يعطيك، أما أي غني فإنه يؤثر في غناه أن يعطيك. وهو يحب الجود، هو جواد سبحانه، يحب الجود يعني الكرم، البذل والعطاء والإحسان. أعظم مما تحب أنت الأخذ والانتفاع، أنت تحب تأخذ وهو يحب يعطي سبحانه عز وجل. سأل الإنسان يحب أن يعطي، صح ولا لا؟ سألتك مثلا تحب أن تعيش عمرك كم سنة؟ واحد يقول كفاية 40 50 60 70 80. فالإنسان يحب إيه؟ خليه حسن يقول طيب خليه 200 300، خليه على طول. فالإنسان يحب دائما إيش؟ أن يأخذ. إذا قلت لك إذا أردت الله أن يعطيك مالا اليوم كم تريد اليوم؟ ستقول ايه الاول؟ خليني اعطيني مليون من تقعد شويه كده، ثم خليني 2 بعد شويه فيهم 10 ولا انت تشبع ابدا. واذا الانسان ياتي يوم القيامه للرب تبارك وتعالى ويقول له يا رب يريد ان ازرع، يا ابن ادم هو لما كنت تزرع ايه؟ كان هي اصلا الثمار موجوده ومبسوطه ولا يعني الانسان اذا اراد اي ثمره ياخذها تاتيه دانيه، قطوفها ايه؟ دانيه. ومع ذلك يقول أزرع، المرأة لم يسمح له ويتركه يزرع، فهذا في لحظة الزرع ينمو ويكبر ثم يقول الله عز وجل لا تشبع يا ابن آدم. فالإنسان لو إن سألتك الآن في فرصة الآن إنك تأخذ مالا كما تريد، فواحد يقول أنا لا أنا مش طماع، حضر لي 10,000 دولار. طيب فكر فكر 20، فلن تجد حدا يقف عند الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان يحب أن يأخذ، والله يحب بمقدار ما تحب أنت أن تأخذ بمقدار ما يحب هو أنه سبحانه عز وجل. ولو كان ابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، يعني تراب القبر لما يموت. فكما تحب أن تأخذ وأنت لا حد لحبك للأخذ، فلا حد لحبه للإيش في العطاء جل وعلا، الكرم والبرد والجود. فكما تحب أنت بالأخذ والانتفاع، هو يحب البذل والعطاء. فإذا حبسه عنك فهذا لعدم غنى، فلنقص غنى، أما الإيش حكمة سبحانه. شيخ الإسلام ابن القيم يقول إذا حبس عنك فاعلم أن هناك أمران لا ثالث لهما. الأول أن يكون أنت الواقف، أن تكون أنت الواقف في طريق مصالحك. أنت السبب أنه لم يعطيك، أنت السبب أنه لم يعطيك، وأنت المعوق، المعوق لوصول فضله إليك، وأنت حجر في طريق نفسك ونفعك، وهذا الأمر هو الأغلب على الخليقة. ابن القيم يقول لما تطلب من الله طلبا ثم لا يعطيك هذا الطلب، تعلم أولا أنك أنت إيش السبب في عدم الاستجابة، والسبب الثاني الحكمة، صح؟ بس أنت السبب في عدم الاستجابة. فإن الله سبحانه قضى فيما قضى به أن ما عنده لا ينال إلا بطاعته، لا ينال ما عند الله إلا بطاعة الله، فلا داعي للمعصية. فالسارق ناقص التوحيد ولا لا؟ ناقص لأنه عصى الله؟ ناقص التوحيد لأنه لا يعلم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة، وأنه لو أطاع الله أتاه الرزق، لكن هو ليس عنده هذه العقيدة، ليس عنده هذه العقيدة، فهو المعوق لنفسه. لو عنده عقيدة قوية في قلبه إن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته لا أطاع الله عز وجل، ولكنه عصى. فهنا من ناحية العقيدة لم يعلم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، من ناحية الفقه هو عصى، هو عصى. والمعصية نقص في الإيمان إلى جانب نقص القلب، يعني فعل السرقة نقص في الإيمان، كذلك اعتقاد أن ما عند الله ينال بمعصيته هذا نقص أشد في الإيمان. قال وأنه ما استجلبت نعم الله بغير طاعته، لأن النعمة التي تأتي من دون الطاعة ليست نعمة، أي من تخفيه من السرقة ستسأل عنه كله وستحاسب عليه كله. أما من تكسبه في الطاعة إن كسبته من حلال لن تسأل عن من أين اكتسبته، وإذا أنفقته في الحلال فلن تسأل فيما أنفقت، بل ستسأل لتساءل وليس لتعاقب. أما السارق فإنه سيسأل من أين اكتسبته ليعاقب على السرقة، ثم ينفق في المحرمات فيعاقب على انفاقه ايضا. قال وانه ما استجلبت نعم الله بغير طاعته ولا استديمت بغير شكره. فالشكر سبب في ادامه النعم، الشكر سبب في ادامه النعم، فعلى الانسان ان يظل دائما حمادا شكورا. والشكر سبب في الاستدامه مع الزياده، لقوله تعالى ولئن شكرت لازيدنك. ولا عوقة وامتنعت بغير معصيته، فمعصية الله تمنع به. وإذا قالوا الزنا يجلب الفقر، المعاصي تجلب الفقر والعياذ بالله. وكذلك إذا أنعم عليك ثم سلبك النعمة فإنه لم يسلبها لبخل منه، يعني لما يعطيك نعمة ويأخذها، هو ممكن الإنسان في الدنيا يعطيك شيء ويطلب مرة أخرى يبخل، يستكشر عليك النعمة التي أعطاها إياه فيأخذ. أما الله فإنه إذا سلبها منك لا يكون هذا أبدا لبخل منه تبارك وتعالى أبدا، ولا استئثار به عليك، وإنما أنت السبب في سلبه عنك. فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا تنظر في حال الدول بعد الخراب العربي تجد أن الخراب أصابهم بجنوبه صح سببهم الله النعمة. وإذا تكون يبكي أهل مصر على مبارك ويبكي أهل ربيع القذافي على قولهم بكفره تكون في الأيام يا قذافي في الأيام يا مبارك في فسربت منهم نعمة وهم كانوا ظنونها نقمة سربت منهم بجنوبهم فأنهم غيروا ما بأنفسهم فغير الله ما بهم سبحانه. وهنا الناس كثيرة تفهم الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يعني لا يحسن أحوالهم حتى يتحسنوا إنما أصل الآية لا يبتليهم بالمصائب والأضرار حتى يغيروا فعل المعصية فاهم؟ يعني هي الأصل في الآية إن لا يغير ما بكم الخير ونعمة وبركة إلى نقمة وعقوبة إلا بسبب معصيتك. الناس فهم الآية لا يغير الله الشر الذي نحن فيه إلى خير نريده إلا إذا فعلنا أسباب التغيير. ولذا يأتي الخوارج يقول لك الثورة من أسباب التغيير فإن الله لا يغير وبخور تقول ماذا تقصد يا حسان ولا يا قرضاوي يعني لن تتحسن أحوال الناس في الدنيا والدين إلا إذا خرجوا على الحكام. والآية ليست هكذا الآية في العكس لا يغير لك حالك من حال خير إلى حال شر إلا لما تغير أنت حالك من حال طاعة إلى حال إيه معصية. يعني قلت لك الاحتمال الأول هو كذا الاحتمال الأول هو كذا لما فتح البركات يكون بالطاعة فما أزيلت نعم الله بغير معصية هذا هو. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم. ولذا ما أصابك من مصيبة إلا بما كسبت أيديك يعني تزول نعمكم بكسب أيديكم إذا كنت في نعمة فرعها يعني رعاها الحفظ والشكر والحمد فإن الذنوب تزيل النعم فآفتك من نفسك وبلاؤك منك. وأنت في الحقيقة الذي بالغت في عداوتك أنت عدو نفسك بمعصيتك وبلغت من معاداة نفسك ما لا يبلغ العدو منك. وإذا أنت تنظر الحال عالم الإسلام الآن ترى هو أذى نفسه أكثر مما أذاه الغرب الكفار صح ولا لا؟ أذوا أنفسهم أكثر مما أذاهم الغرب. ما يبلغ الأعداء من جاهله ما يبلغ الجاهل من نفسه. الجاهل يؤذي نفسه أكثر مما يؤذيه أعداؤه. ومن العجب أن هذا شأنك مع نفسك وأنت تشكو المحسن البريء عن الشكاية تشكو الله المحسن الأسماء الله المحسن نعم البريء عن الشكاية الذي لا ينبغي أن يشكر بل ينبغي أن يشكر عليه وتتهم أقداره وأقداره كلها خير وحكمة وتعاتبها وتلومها فقد ضيعت فرصتك فرطت في حظك وعجز رأيك عن معرفة أسباب سعادتك وإرادتها. أنت المسيء وأنت الظالم ثم تعاتب الأقدار وتعاتب الأيام ثم قعدت تعاتب القدر بلسان الحال والقال وأنت المعني بقول القائل أنت من يقتل إجر للسيد أنت من أيها العاصي أنت يا أيها العاصي. قال وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدر يسرق ويسر الشيء ما مكتوب هذا مش مهرب كم فعلت أنت الذي فعلت أيام سهولة إن لها من أيام لا سهولة ولا فيها. ولو شعرت بدايته وهو معصيتك وعلمت من أين دهيت يعني من أين جاءتك الداهية ومن أين أصبت لأمكنك تدارك ذلك بالتوبة والرجوع إلى الله ولكن قد فسدت الفطرة التي لابد أن تميل دائما إلى الله وانتكس القلب فأطاع شهوات النفس وأطفأ الهوى مصابيح العلم والإيمان منها. كان العلم والإيمان لا يترك إلا بالهوى فأعرضت عمن أصل بلائك ومصيبتك منه اللي هو الله أصل البلاء منه والمصيبة منه والبلاء ربنا يبلوكم بالخير والشر إذا أصل البلاء منه والإصابة منه لأن الله قال وما أصابك وأقبلت تشكو من كل إحسان دقيق وأقبلت تشكو من كل ممكن يخبر نفسه اللي هو السبب فيها، ممكن يخبر عرفت عن الخضوع لمن الثلاثة وأصابت بسببك. قال وأقبلت تشكو من كل إحسان دقيق أو جليل وصل إليك فمنه. أقبلت تشكو الله الذي كل شيء أصابك إلا ما هو منه، فإذا شكوته إلى خلقه كنت كما قال بعض العارفين. وقد رأى رجلا يشكو إلى آخر ما أصابه ونزل به، شوف ربنا ابتلاني بكذا ابتلاني بكذا، هو يخبره ليس على طريق الإخبار بل على طريق إيش؟ شكو. هو لم يكن يشكو، ما ينفع الذي يمكن. قال له يا هذا تشكو من يرحمك إلى من يرحمك؟ أن الإنسان ما يخفى رحمة الإنسان، إنما الرحيم هو الله، الرحيم على الحق هو الله. وإذا عرفت مصيبة فاصبر لها صبرا كريما فإنه بك أرحم. وإذا عرفت يعني إذا إيه؟ أصابتك. وإذا عرفت مصيبة يعني إذا أصابتك مصيبة. وإذا عرفت مصيبة فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أرحم. صبر الكريم الذي هو إيش؟ يعلم أن ما أصابه إلا بقدر الله ويشكو الله تبارك وتعالى ولا يشكوه، فهذا صبر الكريم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. إذا شكوت إلى ابن آدم فماذا فعلت؟ تشكو الله. ماذا يفعل ابن آدم؟ يستطيع أن يغير قدر الله تبارك وتعالى؟ ما يستطيع. وإذا علم العبد حقيقة الأمر، هذا الأمر إن هو السبب فيما يصيبه من ضر وفيما يمتنع أو يمنع عنه من خير، وعرف من أين أتي من هواه ومعصيته، ومن أي الطرق أغير على شرحه، يعني هجم الشيطان على أملاكه، ومن أي ثغرة سرق متاعه. إن هواه عمل ثغرة فدخل منها الشيطان سرق متاعه اللي هو الصبر والإيمان والشكر والتوكل. وشرب استحيا من نفسه، استحيا من نفسه يعني استحيا من الله، لكن استحيا يعني أصابه الحياء أنه كيف لم أفهم هذا. إن لم يستحي من الله أن يشكو أحدا من خلقه أو يتظلمهم، يتظلم يعني إيش؟ يشكو لهم الظلم، أو يرى مصيبته وآفته من غيره. فمصيبته وآفته من فين؟ منه. ولذا قال الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهو لا معاملة بالعدل ولا لا؟ ليس بالعدل. لو قال بالعدل قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم خلاص، لكن لما قال ويعفو عن كثير معناها أن العقوبة التي كانت عليكم أقل مما تستحقون. وقال أولما أصابتكم مصيبة فقتل منكم 70 قد أصبتم مثليها في بدر قلتم أن هذا كله من عند أنفسكم معصيتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ومن المخاطب بهذا الخطاب وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف أنت؟ فكيف أنت؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم يعص الله قط والذي غفر له ما تقدم من ذنب ما تأخر، الله يقول له ما أصابك من مصيبة، فقال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أصابك الله بها عقابا على ما جنس نفسك، عقابا على ما جنس. فإذا كان هذا الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم فما بالك بمن دونه؟ نكتفي بهذا القدر. المرة القادمة الاحتجاج بالقدر والنصوص الواردة في إثبات القدر. القدر ده شغل ابن القيم، تستمتع بالكلام في القدر عليك ابن القيم، العمدة ابن القيم.